عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم المؤمنين عائشة بن عمرو بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة على منهاج النبوة
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروط فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من أصحابه: قلنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ قال: فقام رجل غائر العينين فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الحديث حديث في سلسلة تلك الأحاديث التي تتعلق بغزوة حنين، وقد أخذنا حلقتين قبل ذلك وما فيها من الدروس والعبر، ونواصل مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. واستمعتم إلى هذا الحديث وعندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال بين هؤلاء المؤلفة قلوبهم، ماذا قال هذا الرجل؟ قال هذه الكلمة التي تهز الجبال، فقال: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. وقد وردت هذه الكلمة أيضا بعبارات أخرى كما في بعض الروايات. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر؟ تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر بحزم وقوة، ولكنها القوة المعنوية. فقال قولته: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ نعم أيها الأخوة، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الله أكبر، ماذا حدث بعد ذلك؟ فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشر الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، شمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد القوي بقوله صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فيقوم خالد بن الوليد لما ولى الرجل ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، فيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم كما استمعتم في هذا الحديث العظيم. الوقفات أيها الأخوة لا يمكن أن تنجح القيادة
أي قيادة صغرت أو كبرت إلا بالثقة. إذا اختلت الثقة اهتزت القيادة وتفرق الناس وحدثت الفوضى. وهنا لما حدث هذا التصرف من هذين الرجلين كان الموقف الحازم منه صلى الله عليه وسلم، واجه هذا الخلل اليسير، نعم أقول يسير بأنه بداية من فئة يسيرة وإلا فهو عظيم بحزم وقوة، فيقول الأول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ويقول الثاني ويلك أولست حق أولست أحق أهل الأرض أن نتقي الله، إن القائد مع وجوب أن يكون رحيما لطيفا بشوشا حسن الخلق يجب أن يكون قويا في الوقت نفسه ولا تعارض بينهما. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله جل وعلا فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول له الله جل وعلا وفيه وإنك لعلى خلق عظيم، عند مواطن القوة الحسية أو المعنوية من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. فنجده لما انهزم الناس في حنين ثابت صلى الله عليه وسلم يتقي الناس به، ونجده هنا لما حدث شيء من الخلل فإذا هو واقف وبقوة ويواجه المشكلة مباشرة بحزم. هكذا القيادة، وهكذا يجب أن يكون القادة، وإلا اختلت الأمور. فالأب في بيته والأمير والمسؤول والعالم والمربي يكون رحيما رقيقا لطيفا، ولكنه أيضا يكون قويا ولا تعارض بينهما. اختلط عند الناس هذا الأمر وعند بعض القادة، فتصوروا أن الرحمة واللطف تعني الضعف، لا، وتصوروا أن الشدة تعني العنف والقوة تعني العنف، لا. أبو بكر رضي الله عنه كان رحيما رقيقا لا يستطيع أن يصلي من البكاء. تصف عائشة رضي الله عنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس يغلبه البكاء برحمته ولطفه وحنانه، ولكن عندما جاءت المواقف ماذا حدث من أبي بكر؟ عندما تحدث الناس عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يمت، يقف هذا الموقف الصلب ويقول لقد مات محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما هناك من وقع من يريد أن يوقف ويغير قيادة أسامة في قيادة الجيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقف هذا الموقف الحازم ويقول لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما حدث ارتداد من بعض العرب أي بمنع الزكاة يقف هذا الموقف الحازم من يناقشه؟ عمر. ومن هو عمر رضي الله عنه في قوته وفي شجاعته؟ لأن الموقف كان يحتاج قوة، فيقسم بالله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. هكذا يكون القائد في مواقع الرحمة والشفقة والإحسان، هو كذلك. ولكن عندما يقتضي الأمر أن يكون حازما عادلا يكون كذلك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العدل، لا يجنح به قوته وحزمه إلى ظلم، وحاشاه من ذلك. ما أحوجنا إلى هذا النوع من القادة في البيوت وفي كل مكان لتسير الأمور وتنظيم الأمور، لنقود القلوب والأجسام. بعض الناس لا تنفع معهم قيادة القلوب، يحتاجون إلى قيادة أجسام. ولذلك جاءت الحدود وجاءت العقوبات في الشريعة، وهي رحمة ولا شك، رحمة للأمة وحياة، ورحمة حتى بمن وقع عليه القصص أو أقيم عليه الحد. هذا هو الإسلام. أيضا نجد في هذه الوقفات أيها الأحبة، وهي موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو موقفه؟ تحمله للأذى، وقال كلمته، هذه الكلمة لما سمع من هذا الرجل قولته فقال اتق الله يا محمد قال رحمة الله على أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. نعم أوذي موسى فصبر، وأوذي محمد صلى الله عليه وسلم وصبر، وأوذي الإنبياء عليهم والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فصبروا. فأقول أيها العالم أيها الداعية أيها القائد أيها المسؤول، قد يأتيك أذى، وهذه سنة إلهية. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الأداء سنة إلهية، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأيها العالم أيها الداعية أيها القائد أيها المسؤول هيئ نفسك للأذى، بل أنت أيها الأب بمقدار قيادتك وحزمك وضبطك لبيتك قد تنال الأذى حتى من بعض أولادك. فاصبر وتحمل، فقد أوذي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فالصبر. أقول لك يا أخي الكريم صلى الله على محمد فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فاصبر وتحمل وواجه الأمر بحكمة وحزم وجد وإحسان. أيضا نجد من هذه الوقفات عندما جاء خالد رضي الله عنه وطلب أن يقتل هذا الرجل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أضرب عنقه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي. فرد خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحزم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق قلوبهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة نحتاج إليها اليوم. هناك من ينقب في قلوب الناس، هناك من سيوفهم تسبق ألسنتهم، هناك من يقتلون الناس بشبه. ومحمد صلى الله عليه وسلم وقف في مواضع عدة ضد هذا الأمر. كم قال له عمر في شأن المنافقين دعني أضرب عنقه في شأن عبد الله بن أبي وفي غيره، بل حتى في شأن بعض الصحابة كحاطب رضي الله عنه. فيكون موقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا حازما، ما سالت الدماء بين الصحابة ومن معهم. لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ماذا يقول أولئك الذين الآن يقتلون المسلمين بتأويلات وشبه باطلة؟ أين هم من هذه الأحاديث؟ هذا الرجل قال كلمة كفر، حتى قال خالد دعني أضرب عنقه رضي الله عنه، ويمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ استجاب، بين العلماء لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم خالد رضي الله تعالى عنه من قتل هذا الرجل. وضعوا وتحدثوا وقالوا هناك عدة أسباب، إما أنه عامله معاملة المنافقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا أحب أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، أو أن هناك شبهة قامت عنده فدرى عنه الحد، أو أيضا أنهم لأنهم في غزو وجهاد والعلماء قد رتبوا على إقامة الحدود في الغزو والجهاد أحكاما تختلف عنها في غيرها، فقالوا لا يقام الحد في دار الحرب حتى لا يشمت الكفار بالمسلمين، يعني لا يقام الحدود لا تقام في دار الحرب. لماذا؟ حتى لا يشمت الكفار بين المسلمين. أما في البلاد فنعم لها أحكامها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد يكون من الاحتمالات أنه صفح عنه حتى لا يقال سأراني نفسه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه لذلك عن ذلك، لأنه لم ينتقم لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم. هو لا يمكن أن يكون انتقم لنفسه، لكن يخشى أن يكون في ظن البعض أنه انتقم لنفسه فدرأ الحد. على كل حال في احتمالات كثيرة، وخلاصتها أن هناك مانع منع من إقامة ومن الإذن لخالد بقتله مما درأ عن هذا الأمر مع أن قولته كفر لا شك في ذلك، لأن الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهامه بأمانته أو مثل هذه القولة خطيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله كما حدث منه في مواقف عدة. ما أحوجنا إلى هذا الفهم وإلى أولئك الذين تساهلوا بالدماء حتى ولغوا فيها، تقام معارك في بلاد المسلمين بتأويلات غير سائغة وتسيل فيها الدماء باسم ماذا؟ باسم الجهاد، والجهاد بريء من ذلك. نعم الجهاد ذروة سلام الإسلام، والجهاد قائم إلى قيام الساعة بعز عزيز أو ذل ذليل، ولكن الجهاد ليس دعوة لكل مريد، له أصوله، له ضوابطه، له أسبابه، له دوافعه، لم يترك المتقدم للمتأخر شيئا. أما هذا التساهل الذي حدث في دماء المسلمين والفتنة والفرقة والخلاف فحسبنا الله ونعم الوكيل، لعل أولئك الذين يستمعون إلى ذلك أن يفيئوا ويعودوا إلى الله جل وعلا. الوقفة قبل الأخيرة من هذه الوقفات أيها الأحبة، جواز أن يمدح المرء نفسه، أو بعبارة أدق أن يقول كلاما يكون فيه مدح للنفس إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمنت الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء، ويقول أيضا للآخر ألست أحق من يتقي الله جل وعلا. هذا الأمر أيها الأخوة نقول إنه إذا كان لمصلحة ظاهرة مع أمن المفسدة من الفتنة وغيرها فلا حرج في ذلك، ولم يكن المدح مقصودا لذاته، فقد مدح يوسف نفسه في قوله اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إن لم تكن هذه الكلمة إني حفيظ عليم مدحا فما هو المدح؟ ويقول لإخوانه ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، إن لم يكن هذا مدحا فما هو المدح؟ كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى؟ الجمع بينها أن المدح فخر وخيلاء أو كذب أو لأغراض ليست شرعية، هذا هو المنهي عنه، وهذا الذي قال الله جل وعلا عنه ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، هذا هو النهي. أما إذا كان المدح في موضعه، سواء مدحت شخصا بحق أو مدحت نفسك بحق كما حدث هنا وكما مدح يوسف عليه السلام نفسه إني حفيظ عليم أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فلا حرج في ذلك، هذا هو الاعتدال، وهذه الوسطية في الأحكام والأمور. الوقفة الأخيرة أيها الأحبة، وأسبقها بإشارة أن هذا الحديث علامة من علامات النبوة ومعجزة من هذه المعجزات، حيث تحدث ووقع ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من نسل هذا الرجل هؤلاء القوم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القولة. نعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إليه وهو مقف أي مدبر إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظن قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. ورد في رواية أخرى وحدث هذا عندما خرج الخوارج، ولا تزال سوق الخوارج رائجة عند بعض الناس والله المستعان. الوقفة الأخيرة أقول في موضوع التكفير نأخذه من هذا الحديث، قد يقول الإنسان كفرا فعلينا ألا نستعجل بتكفيره وأن نتأمل هذا الأمر، فليس كل من قال كفرا يكفر، هذه مسألة أيها الأخوة تحتاج إلى بسط وإلى بيان قد لا يتسع لها هذا المقام في هذه الدقائق ولكنها إشارات. أخي الكريم أيها الحبيب، إذا سمعت من قال أو فعل كفرا فإياك أن يتعجل لسانك فضلا عن يدك بأن تقول هو كافر. لماذا؟ نحن وقعنا بين مشكلتين، بين مشكلة الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وبين مشكلة المرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان شيء. لا يضر مع الإيمان معصية والحق بينهما. فقد يكفر، فقد يقول الإنسان كفرا أو أن يعمل كفرا ولكن لا يكفر، لما يسميه العلماء بعوارض الأهلية. عوارض الأهلية التي نقول قد أجمع عليها العلماء أربعة، وهي الجهل والتأول والخطأ والإكراه، فإذا وقع واحد منها فلا يكفر الشخص وإن قال كفرا. كما حدث ماذا من عمار رضي الله عنه لما قال كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كما حدث من حاطب على القول الصحيح، هي عوارض الأهلية. فلا نتعجل في تنزيل الأحكام، والتكفير حكم شرعي له أهلهم العلماء والقضاة، هم الذين يعرفون هذه الأحكام وينزلونها على أصحابها حتى لا نقع في من قال لأخيه يا كافر فقد داء به أحدهما، نعوذ بالله من ذلك، الحديث لا يتسع له هذا المقام. أسأل الله أن يوفق وأن يسدد وأن يحفظنا وإياكم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.